أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. كيف انقلبت الكوفة على الأعقاب؟ كيف تحولت الكوفة من مدينة مغلقة وقلعة حصينة مع الإمام الحسين سلام الله عليه إلى مدينة مغلقة مع يزيد؟ هذه الكوفة التي كانت رمح الإسلام كما في الرواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، كيف تحولت إلى مجمع قتلة الحسين وسبي حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خصوصا الإمام السجاد وارث النبيين سلام الله عليهم أجمعين، ومولاتنا السيدة زينب عليه السلام بنت علي أمير المؤمنين التي كانت في الكوفة وكانت تدرس نساء الكوفة القرآن الكريم، وكان الإمام الحسين في الكوفة وأهل الكوفة يعرفون أهل البيت جيدا. ما هو السبب في هذا التحول الذي هو اكتمال الانقلاب على الأعقاب؟ يمكنك أن تعبر عنه بأنه الانقلاب الثاني على الأعقاب، إلا أن الأدق أنه اكتمال دورة الانقلاب على الأعقاب الذي حذر منه القرآن الكريم. بداية، أجد من الضروري التركيز على أن هذا البحث ليس تاريخيا ولا اجتماعيا، وإنما هو من منطلق فردي. يعني أنا وأنت يجب علينا خصوصا في أيام السبي، ذكرى السبي، أن نفكر بعمق ما هي الأسباب التي أحدثت هذا التحول الهائل من قمة التدين إلى درك الأسفل من النار. هذا الأمر حصل في جماعة كانوا على ما أدعيه، يقول كل منا هذا، يسأل كل منا نفسه. هؤلاء الذين كانوا يعرفون عن أهل البيت عليهم السلام ما لا أعرف، عايشوا أهل البيت، رأوا منهم في حسن التعامل ومكارم الأخلاق على الأقل 1000 اللي كانوا مع الحر، سقاهم الإمام الحسين وسقى خيولهم. أهل الكوفة في الروايات أرسل أمير المؤمنين سلام الله عليه الإمام الحسين يصلي صلاة الاستسقاء لتمطر الدنيا لأهل الكوفة وأمطرت. هؤلاء الذين كانوا يعرفون أهل البيت وكانوا يعرفون القرآن ويعرفون الأحكام الشرعية ويصلون ويصومون. ذكرت في حديث سابق أنه مثلا شبث ابن ربعي قائد الميمني في صفين وقائد المشاة في كربلاء كان عنده مسجد في الكوفة، مسجد شبث ابن ربعي. كان بعضهم أصحاب مساجد بشكل عام كانوا مواظبين على الصلوات في المسجد، الصلوات الخمس في المسجد. كان الحكام أيضا أشرت سابقا وهو معروف، الحكام كانوا أئمة الجمعة والجماعة ثم انقلبوا على الأعقاب. إذن السؤال من منطلق الاستعداد ليوم الحساب، ليوم العرض على الله عز وجل. السؤال عن الأسباب التي أدت إلى هذا الانهيار الكوفي المدوي ليس من باب الترف الفكري والبحث والنظر وبدنا نقدم خصوصيات ونشوف بالدراسات الاجتماعية أو المجتمعية إنه شو الخصائص اللي الإسلام بيوقف عندها، أبدا أبدا. طبعا هذه كلها أبحاث مهمة، لكن أنا وياك يعنينا مباشرة أن يقول القلب بين يدي الله عز وجل: إلهي أريد أن أنجو من فتنة الشيطان العدو المبين الذي حذرتنا منه ونحن لا نتعامل معه على أساس أنه عدو مبين، استسهل التدين وخلاص أنه ختمناها وانتهت القصة. لذلك ينبغي قراءة أحداث كربلاء من منطلق أن الذي يقرأ عندما يسمع أي كلمة، يقف عند أي حرف، عند أي إشارة، يبحث عن نفسه هل هناك شبه لهذا الأمر من عقائد أهل الكوفة، سلوك أهل الكوفة، أخلاق أهل الكوفة، هل هناك شبه بينهم وبين هذه النفس الأمارة بالسوء؟ مثلا عندما نجد حديثهم عن المال، مباشرة بدي أفكر أنا وياك أن نحن علاقتنا بالمال كيف؟ عندما نجد تهالكا على حب الجاه والظهور، ينبغي أن نبحث في أنفسنا هل من هذا الأمر شيء. عندما نجد مثلا أن عمر بن سعد يقول رمى بسهم وقال اشهدوا لي عند الأمير أني أول من رمى بسهم، اشهدوا لي عند الأمير، يعني هو لا يعبد الله، هو يريد أن يتصرف لوجه الأمير، يعني يريد أن يرضي الحاكم السلطان موقع السلطة لأجل مصلحتي، لأجل أنا وأنت كيف نتصرف؟ لا تأخذنا في الله لومة لائم ونتصرف على أساس القرب إلى الله عز وجل، أم أن فينا خلية من هذه الخلايا السرطانية لا سمح الله، وإذا أهملناها فإنها قد تنتشر وتقضي على ما نتصوره تدينا. إذن السؤال كيف انقلبت الكوفة على الأعقاب سؤال ينبغي أن نطرحه على أنفسنا من منطلق فردي وبين يدي الله عز وجل وبعيدا عن أي تظاهر. طبعا المسألة هي رحلة عمر، هذا السؤال والجواب عليه رحلة عمر، خصوصا عندما نطلع على الكوفي بتفاصيله، عندما ندخل إلى النسيج الداخلي الاجتماعي للكوفي التي أسست باتجاه ووصلت إلى اتجاه مختلف جذريا. عندما نحلل العوامل المختلفة والأسباب المختلفة نريد أن نصل إلى الأساس، نجد أن الانهيار الكوفي، هذا الانقلاب على الأعقاب، يرجع إلى سببين: حب المال وحب الجاه. نقطع الصدر، حب المال وحب الجاه، واثنين محل ابتلائي أيتها النفس، وحدنا بده يفكر بينه وبين الله عز وجل وبموضوعية، اثنين هو محل ابتلاء. التحذير الإلهي من حب المال وحب الجاه فوق ما نتصور. وأنا وياك خاتمينهم هؤلاء الآيات الروايات كلهم، لكن السلوك وين؟ هي المشكلة اللي لأجلها انهارت الكوفة. في الرواية المعتبرة عن أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام قال: ما ذئبان ضاريان في غنم ليس لها راع، هذا في أولها وهذا في آخرها، بأسرع فيها من حب المال والشرف في دين المسلم. الشرف والعلو، العلو لأنه باللغة يقال وقفت على شرف من الأرض، يعني على مرتفع من الأرض. الرواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه شو عم تقلنا؟ عم تقلنا إذا كان هناك قطيع غنم ظل عنه رعاته، ظلوا هالغنمات لحالهم، وإجا ذئبان، مش أي ذئبان، ضاريان. شو معنى الضاري؟ الضاري باللغة المعتاد والحريص والشبعان. لأنه أمتى بيضرى الإنسان؟ بده يكون متعود على هالشغلة فصار تائنها منيح، وبده يكون حريص عليها، وبده يكون شبعان بحيث أنه قوي، يعني قادر يتحرك قادر يتصرف. ذئبان ضاريان لأنه الذئب ممكن يقتل حتى تكون فريسته لبعدان، مش ضروري أنه هلأ بده يأكل. الغنم الذي ظل عنه رعاته ابتلي بذئبين، ذئب بالأول وذئب بالأخير محاصرينه، يعني مع حصار. هؤلاء هذان الذئبان ليسا أفسد على دين المسلم من حب المال وحب الجاه. طيب إذا أنا بدي غطي وجهي وفكر بيني وبين نفسي أنه أنا خاتمها أو اللي مشتغل يعني بهالمجال بطريقة أنه مأمن من مشكلة حب المال حب الجاه، إذا مأمن خليني أتصرف على هالأساس. بس ما دام الإنسان يتنفس فهو في معرض أن يوقع به العدو المبين. طيب إذا مش مأمن إذا ليش بيشتغل هيك؟ هذا بالنسبة للمال وحب الجاه معا. بالنسبة للمال وحده في رواية معتبرة عن الإمام الصادق عليه السلام: إن الشيطان يدبر ابن آدم، وبنسخة يدير ابن آدم والمعنى واحد. إن الشيطان يدبر ابن آدم في كل شيء، فإذا أعياه جثم عند المال فأخذ برقبته. الشيطان بيحاول يوقع الإنسان بمختلف الوسائل، مثلا يغريه بالحقد على الناس حتى يغتب، هذه كبيرة من الكبائر فبيعجز. الأمر الثاني الثالث الرابع الرياء حب الجاه كله بيعجز، فبيربط له يكمن له الشيطان عند المال، فإذا جاء أخذ برقبته. عندما دخل أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى البصر بيقول أبو الأسود الدؤلي، وهو علم مميز وعالم مميز، يقول عندما دخل قبله طلحة والزبير تعمدت أن أرى قسمات وجهيهما عندما ينظران إلى أكوام الذهب والفضة في بيت المال في البصر. وشاف أبو الأسود كيف تهللت أسريرهم وقسمات وجههم أنه إجت وبن آل الله جاب. يقول أبو الأسود: فتعمدت أن أدخل إلى بيت المال عندما دخل علي عليه السلام، فوالله إن كان التبن والتبر عنده على حد سواء. غري غيري إلى آخر المنظومة اللي أنا وياك أنا عم بحكي عن قلبي، خلي كل واحد من يحكي مع قلبه. لمنها هيهات أن يقودني هواي أو يغلبني جشعي أو يقودني هواي إلى تخير الأطعمة. المسألة علاقة بحب الجاه، حب العلو، هلا بيجي توضيح، وإلى علاقة بحب المال. أيضا في رواية معتبرة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم وهما مهلكاكم. الامتحان صعب، بس إذا واحد ما صار يتعامل مع الدرهم والدينار وفق الضوابط الشرعية تماما اللي بتوصله إلى أن الأكثر منه ينفقه على غيره والأقل ينفقه على نفسه، حتى بالبيت ما في يفرض واحد على الأسرة والأولاد وضع هو بيتحمله، هو بده يكون النظام اللي عامله لإله بيختلف عن الوضع اللي بالبيت. وإلا فإن الدينار والدرهم أهلك من كان قبلكم وهما مهلكاكم. الرواية حول المال من جملتها أنه أول درهم ودينار ضرب على وجه الأرض، إبليس شافهم ضحك 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 وتعجب، مسك الدرهم والدينار طلع فيهم يضحك، حطهم على عيناء إبليس ورجع طلع فيهم هيك يضحك وقال: ما أبالي بعدكما، أنه بعد ما أنتوا صرتوا موجودين يا درهم ويا دينار ما أبالي، عبد الناس الأوثان أم لم يعبدوا، خلاص بكفي يعبدوكم. هذا مثل عبادة الأصنام. من منطلق أننا سنقف بين يدي الله عز وجل ونجد ما عملنا حاضرا، كل عمل عملناه صورته موجودة، تجسم الأعمال مسألة ثابتة عند علمائنا، كل أعمالنا موجودة. كيف اختلفنا مع الأقربين على المصاري، كيف فكرنا بتحصيل المصاري، كل المسائل كلها موجودة. اشتباك بالمال طبعا ما دام الإنسان ضمن الضوابط الشرعية وضمن تلبية الحاجات الحقيقية اللي ما إلى علاقة بالعلو، إلى علاقة بتأمين الحاجات المشروعة والطبيعية، وما في مشكلة. لكن عادة قليل هم الذين ينجون من هذه المشاكل في الاشتباك بالدنيا، قليلين. قديش قليلين؟ بحجم اللي الله عز وجل بيقول عنهم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. بحجم اللي استثناهم الإمام الحسين سلام الله عليه دون أن يذكرهم، اعتمادا على أنه منطق ومنطق القرآن الكريم عندما قال: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم. الأكثرية إذن مشكلتها مشكلة الدنيا، والدنيا ترجع النتيجة للمال وحب الجاه. هذا حول المال. حول الشرف الذي هو إرادة الجاه والعلو، يكفي أن نتأمل في قوله تعالى، وهي الآية لازم واحدنا يحفظها ويرددها ويظل يفكر فيها على طول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. شو يعني لا يريدون علوا؟ الزمخشري في تفسير الكشاف بنبه على مسألتين. المسألة الأولى: تلك الدار الآخرة، تعظيم للدار الآخرة، تلك هون تعظيم لها وتفخيم لشأنها، يعني تلك التي سمعت بذكرها وبلغك وصفها. بعدين بيقول انتبهوا، الوعد للمتقين، إنه الوعد الإلهي للمتقين بالجنة مرتبط بعدم إرادة العلو، مش بعدم العلو. يعني ممكن واحد يريد العلو لكن لا يتحقق له العلو، فهون يحرم من هذا الوعد الإلهي إذا كان يريد العلو وحصل على العلو كمان يحرم، بس مش المحور الحصول على العلو والوصول إليه إرادي. بعض المرات واحد ما قادر يحصل هيك موقع معين، شغلة معين، امتياز معين ما قادر يحصله، بس هو بنفسه منه بحب انه يحصل هيك. الإرادة لهذا العلو خطرة تتنافى مع استحقاق الجنة، إرادة العلو تتنافى مع استحقاق الجنة. انه مثلا والله بالظاهر حفظكم الله وأجركم الله وتلاميذكم مدري شو هيك، بس بالواقع انه هذا مين شو الانسان هذا، يعني شايف حالي احسن منه مش مليون مرة اصلا، ما في مجال للمقايسة. هذه إرادة علو واستعلاء داخلي دون إظهار، مش بس إرادة، إرادة واستعلاء. طيب هي المسألة الدقيقة النفسية، إذا تراكمت تتكثفت تتعززت، وفي مورد آخر ومورد ثالث ورابع مئات الموارد، ألا تحدد مصير الإنسان في الدنيا والآخرة؟ بلى. لذلك الاهتمام بالأخلاق والتهذيب والجهاد الأكبر، يعني المرابطة الدائمة على ثغر القلب في مواجهة العدو المبين مطلوبة. شو يعني الجهاد الأكبر؟ يعني واحدنا بده يقضي عمره بالدنيا بأجواء أصعب من أجواء المجاهدين، عندما تكون الصواريخ تنهمر عليهم من يعني القصف من البحر والبر والجو، والأجساد تتشظى، هذا كله جهاد أصغر. طيب هم نوصل لمسألة أنه وين هذا الجهاد الأكبر يا قلبي؟ وين من جد أنت عايش حالة جهاد أكبر أيها القلب؟ الجهاد الأكبر شو مصبه؟ مصبه الانتباه للاشتباك مع المال، والاشتباك مع حب العلو، إرادة العلو. ثم ينقل الزمخشري، وهي موجودة بمصادرنا أيضا، عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأرجو الانتباه للخصوصية: إن الرجل ليعجبه أن يكون شراك نعله أجود من نعل صاحبه، من شراك نعل صاحبه، فيدخل تحت هذه الآية. ممكن واحد يقول لك انه هذا كلام هيك رواية ما صحيحة، ما نحن هيك دغري لما نشوف مسألة ما بتعجبنا نصير بدنا على طريقة هذا اللي قال انه بس الفلان ما يغتابني، لانه هذا اذا اغتاب بده يفسقني قبل حتى يطلع انه غيبتي حلال، انه خلي كل الناس يغتابوني مع بس فلان لانه هذا طريقته هيك مثلا. نجد مثلا كلام صاحب مجمع البيان عن هذه الآية، بيقول: أي تجبرا على عباد الله واستكبارا عن عبادته، علوا في الأرض، يعني تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون تجبرا على عباد الله، تجبرا على عباد الله. أنا بتمنى أن كل قلب يوقف عند تعامله مع من حوله، كل قلب. الزوج كيف يتعامل مع زوجته؟ متجبر طبعا، نادر انه بعض المرات تكون النساء متجبرات، لكن الغالب الرجال جبرين. تعامل مع الاولاد تجبر، هذا مش بس علو في الارض، تفرعن، تمرد. هذا يحرم من التدين، يحرم من بقاء الانسان في خط الدين، يجعل الانقلاب على المستوى الشخصي مثل انقلاب الكوفي على المستوى الاجتماعي. ثم يقول في مجمع البيان: ولا بعد في عمومه. عالم عم يحكي بتفسير الآية. ولا بعد في عمومه، يعني كل علو، كما يفهم من كلامه صلوات الله عليه وعلى آله، على كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه. شو السبب؟ هون ببين نقطة حساسة، بيقول انه واحد يطلب شيء منيح لإله، تكرمه شراك نعل او ساعة او ما شابه، هذا حق ما في مشكلة، بس انه يكون احسن من غيره، يعني هو يريد الاستعلاء على غيره، هو له حق بانه يكون عنده هالسلعه بس ما له حق يتجاوز حدود نفس انسانيه هي من المشروع الالهي. الانسان المكرم ما له حق يتجاوز حده في التعامل مع الاخر، انه انا حصت تكون احسن. ليش احسن؟ شو معنى ويؤثرون على انفسهم؟ الايثار انه يعطي الاحسن لغيره، هو عم يتواضع لا يريد العلو، يريد ان يكرم غيره. والاكرام مساله مهمه جدا لانها تدخل في ضمن معالي الاخلاق. يقول في مجمع البيان: لانه لو لم يكن في نفسه خساسه وحسد وتسلط على المسلم ما كان يريد ان يكون شراك نعله احسن من شراك نعل صاحبه، فهي خسه في حقه تعالى. ليش؟ هو عم ينتقص من حق عبد من عباد الله. اذا العبد اذا كان مؤمن، المؤمن اعظم حرمه من الكعبه. كيف اذا واحد مسك مثلا معول وبده يضرب هالكعبه، بده يجرح الكعبه، بده يحاول يهدم، ايضا اللي عم بيحاول يهدم كرامه شخص هو عم يعتدي عدوان اكبر من هذا. قديش حرمه الكعبه عظيمه، بس المؤمن اعظم حرمه من الكعبه. فهو خسه في حقه تعالى، وحسد وبغض وغير ذلك. يعني هذه اللي انه يريد ان يكون ما له، يريد ان تكون سلعته احسن من سلعه غيره، تتضمن تكبر، تتضمن الاحتقار للاخر، تتضمن حسد الاخر اذا حصل على هذه السلعه، وتتضمن بغض مصلحه الاخر. فلذلك المساله حساسه. يقول: لا انه يريد لنفسه شيئا حسنا فقط، لانه لو كان كذلك كان لا يريد الاخس لغيره، يعني بيكتفي انه بده شيء منيح، الله يرزق انه يرزق جميع الناس، شو المشكلة؟ كلام سليم. ويطلب ايضا الرزق الواسع الحلال الطيب، الرزق صبا صبا مش، بس يدعو لغيره ويدعو له: اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اقض دين كل مدين. الروحي هنا نستنتج أن العلاقة الخاطئة بالمال أحد سببي الانحراف والانهيار الكوفي. السبب الآخر إرادة العلو في الأرض وإرادة التميز. التميز، النبي صلى الله عليه وسلم كان معه صحابة في سفر فذبحوا ذبيحة ووزعوا المهام بينهم، قال: علي جمع الحطب. قالوا: يا رسول الله نحن نكفيك. قال: أكره أن أتميز عليك، أكره أن أتميز عليك. تميز الأنا شو مشكلتها؟ أيمتى بتوجد الأنا؟ لما واحدنا بده يتميز بها السلعة، شراك النعل تكرم، وبالشغل الفلاني والشغل الفلاني، مجموعهم شو بصير؟ يصير تعزيز وتجذير إرادة العلو في الأرض، بل والتفرعن والتجبر. هذان السببان حب المال وحب الجاه يتفاعلان، بمعنى أنه حب المال لمن يمر عليه وقت بيزيد بإرادة العلو، وزيادة إرادة العلو أيضا يمر عليها وقت تكبر، صار عمرها نشلة سنتين ثلاثة خمسة سبعة عشرة، تصير أيضا تأثر بطلب المال بدرجة أكبر. السبب في إرادة العلو هو الحرص، في عنا حرص وفي عنا قناعة. ليش من قنع استراح بالروايات؟ والقناعة إمتى بتجي؟ القناعة مرتبطة جذريا بالإيمان بالآخرة، إنه هالمرحلة اللي نحن فيها مش هي مرحلة المشرعة. هلا اذا بدنا نمشرع هون بدنا نمشرع للاخره، نحن في المرحله الجنينيه الثانيه، الولادة بعدها قدامنا الحقيقية، والزواج قدامنا، كل ما تشتهي الأنفس بعده قدامنا، بعد ما بدي الحياة الحقيقية الحياة الطيبة بعد ما بديت المرحلة حياة غير طيبة، مثل ما حياة الجنين حياة ناقصة عن الحياة في الدنيا، هي الحياة هون ناقصة عن الحياة في الآخرة، تحضير. لكن لا يمكن تحصيل تلك الحياة الطيبة إلا هنا. الحرص هو عبارة عن حب الأنا، فيحرص على أن تصلها هالمنفعة وهالمنفعة وخصوصيات. مرد الحرص هو هذه الأنا لتنشأ وتتعاظم تتفاقم مع إرادة العلو. الأنا يعني الأنانية والتكبر. خلينا نشوف بالروايات شو في عنا حكي عن الحرص وعن التكبر. باختصار في الرواية الصحيح عن الإمام الباقر عليه السلام: مثل الحريص على الدنيا مثل دودة القز، كلما ازدادت من القز على نفسها لفا كان أبعد لها من الخروج حتى تموت غما. هي مشكلة أهل الكوفة، هي مشكلة النفس البشرية التي لا تنتبه للأوامر الإلهية الأحكام الشرعية، أهمية العلاقة بإمام الزمان، وأن العلاقة بمرجع التقليد هي لأجل العلاقة بإمام الزمان. ثم أيضا في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام: أغنى الغنى من لم يكن للحرص أسيرا، يعني أغنى الأغنياء الذي لا يكون أسيرا للحرص. حول التكبر نجد في رواية معتبرة أيضا عن الإمام السجاد سلام الله عليه: أي الأعمال، سئل أي الأعمال أفضل عند الله تعالى، قال: ما من عمل بعد معرفة الله عز وجل ومعرفة رسوله صلى الله عليه وآله أفضل من بغض الدنيا، أفضل من بغض الدنيا، وإن لذلك لشعبا كثيرا وللمعاصي شعب. باختصار بغض الدنيا مقصود عدم التعلق بشيء من حطام الدنيا. تعلق وين بصير؟ بما عند الله، وما عند الله خير من الأبرار. الذي لا يتعلق يعني لا ينشد برباط أو بألف رباط إلى المال وخصوصيات المأكل والملبس غيره، هذا إنسان متحرر، هذا إنسان لا يحب الدنيا، ليس عبدا للدنيا، يؤمن حاجاته لأن تأمين الحاجات ضروري وقد يصل إلى حد الوجوب، لكن فوق الحاجة لا، مش وارد، لا يفكر ما هو فوق حاجته. وتعلقه بما عند الله يعني لما بيشوف إنه الدنيا كيف تتصرف مع الناس وكيف تخدع الناس وكيف ينخدع الناس بها، شوف انه هاي الدنيا بده يمشي فيها بحذر، هاي الدنيا ساحة معركة بده يعرف بده يتصرف فيها، ساحة المعركة المشي فيها ضروري ولا بد منها، وايضا الاخذ مما يحافظ على حياة الانسان وخصوصيته كمان لا بد منه، لكن بنفس الوقت ينبغي الحذر أن يكون في جو جهاد دائم. وإن لذلك يعني العلاقة بالدنيا لشعبا كثيرا، بغض الدنيا له شعب كثيرة، وللمعاصي شعب، فأولهم محل الشاهد، يقول الإمام السجاد سلام الله عليه: فأول ما عصي الله به الكبر، معصية إبليس حين أبى واستكبر وكان من الكافرين. الكبر تكبر منين بيجي؟ من إرادة العلو وتثبيت إرادة العلو، حب التميز، بيتراكم حب التميز، تراكم إرادة العلو إلى أن توصل لمرحلة التكبر، بعدان توصل لمرحلة التمرد، بعدان مرحلة التفرعن، وفرعون زمن النبي موسى ليعبر عنه فرعون موسى عليه السلام، فرعون مرتب من مراتب الفرعنين، وإلا قد يكون المتفرعن هو هذا الشيخ، هذا الحج، هذا الإنسان اللي بظاهره عادي جدا. هذا الكلام ليس ادعاء، كثير لازم يرجف قلبه وقلبك لما نقول أنا رأيي هيك، اللي مش عاجبه يصطفل. مين أنا حتى أقول أنا رأيي هيك؟ مين أنا حتى أقول أنا رأيي هيك؟ الشهيد عباس حمود رحمة الله عليه من حومين، بعض أوراقه دائما أنا بتذكر بعتبر درس. الشهيد عباس حمود استشهد مبكرا ابن حوالي 20 سنة، بأوراقه بيقول قبل الاجتياح كان عندي تربة، والتربة كانت تفوح منها رائحة ليست من عطر الدنيا وإنما هي من عطر الآخرة، وبعد الاجتياح صارت مسألة معينة فغضبت وأحمد الله عز وجل أنه أدبني، رجعت إلى البيت فوجدت أن رائحة العطر ذهبت من تربي. أحمد الله عز وجل أنه أدبني. ليش هم محل الشاهد؟ بيقول لي أنه من أنا حتى أغضب، من أنا حتى أغضب. هذا الكلام بيقوله الشهيد عباس قبل ما يظهر تأثير حرس الثورة الإسلامية المباركة عزها الله، تنتشر أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بلبنان. هذا التحول اللي صار بلبنان مرتبط بهالمرحلة، صار الثورة الإسلامية ومجيء الحرس، حرس الثورة الإسلامية بعلبك وبداية التدريب الأجواء اللي كانت في البدايات. هذا بداية الاجتياح، الحكي عم يحكي بداية الاجتياح. طبعا المدرسة مدرسة لتصنع على عيني. هاي الأمور اللي أنا بتمنى لنفسي وللشباب بشكل خاص نوقف عندها، أنه هذا الشهيد بهالعمر كيف بيفكر بأي لبنان؟ هذه بيروت اللي كان ينقال عنها بوقتها باريس الثانية، واحد السياسيين موجود هلا الآن لما صارت تظهر بعض مظاهر التدين هيك على الطريقة الإيرانية بالضاحية، في واحد قال لا نريد بيروت، لا نريد الضاحية، قم الثانية. اللي حابب أقوله للشباب إنه بهالأجواء هذه اللي كانت أجواء الهيبيين وتأثير الاستعمار الثقافي، كان الغزو الثقافي أكثر من هلا بكثير. هذا الشاب فكر بهالطريقة. شاب آخر شهيد من بيت حسن، نسيت اسمه صغير، يمكن محمد حسن، شهيد الساعة 11 بالليل بيتصل فيه، كمان كان عمره لما استشهد حوالي 17 سنة، بيقول لي يا مولانا احكي لي عن حب الله. هو عم بيقول مولانا، هو مولاي وسيدي ومعلمي، بيقول احكي لي عن حب الله. المعاني وين امتى بتجي؟ لما بينتبه الانسان للحذر من حب المال وحب التميز، يكون عم بيحصن نفسه حتى ما تتلوث، ظل صافي، التقاطها بيكون مكتمل، و مش بس الالتقاء حتى الإرسال، تأثير هذه النفس على الآخرين تأثير مختلف. بينما إذا اختلف الوضع لوين بنوصل؟ حب المال وحب الجاه بنوصل الوضع احنا فيه هلا. هلا وضع الضاحية كيف؟ شو انطباع أي واحد منا لما بيطلع مثلا بمسيرة يوم العاشر أو غيرها؟ الجو العام كيف؟ ما بدي فوت بالتفاصيل. أجواء الشباب والصبايا، يعني الشباب عموما، الفتيان والفتاة، أجواء كيف؟ انشغال شو؟ مصب الاهتمام شو؟ الانترنت والأجهزة الاتصال الحديثة والخصوصيات. طيب مش مهم أصل الاهتمام، ضروري نحن لازم نكون سباقين بهالمجالات، بس شو محور الاهتمام؟ شو مصب الاهتمام؟ شو المواقع اللي منفوت عليها؟ شو الرسائل اللي بتم تبادلها؟ لماذا؟ لأي أهداف؟ لأي أهداف نستعمل هذه الوسائل؟ أكثر من هيك شوي، بدنا نحن كمشايخ وحجاج نوقف عند قصة تديننا والديكور ونوع السيارة والبيوت والترف والحيثيات. مسألة لا يمكن أن نحذر منها إلا إذا تنبهنا إلى محورية تثبيت ثقافة إسلامية أصيلة في التعامل مع المال وفي التعامل مع التميز. شو الديكور؟ لما بدي حط أني ديكور معين وفي ناس بحي السلم ما عندهم حق نيلوا بلاستيك تيحطوا له على الشبابيك والشتوية جاية، بح المؤذن يا علي ولم يجد أذنا تلبي الصوت في الأسحار. موقفنا من العبادة، موقفنا من الذكر والخصوصيات المختلفة، بقية الحديث عن الإمام السجاد. قالت الأنبياء والعلماء بعد معرفة ذلك: حب الدنيا رأس كل خطيئة، والدنيا دنيا آن، يصح دنيا آن ويصح دنيا وان، دنيا بلاغ ودنيا ملعونة. بلاغ يعني القوت، الحاجة الحقيقية تختلف، حاجة الإنسان بالأكل بالنوم إلى آخره تختلف من شخص لشخص، من مرحلة لمرحلة من العمر. لكن الزيادة بصير حاجة وهمية. هي الحاجة الوهمية للأسف نحن نقع في شراكها، في أتونها. كيف؟ أن واحدنا بيعود حاله أنه هو صار الجسم مبرمج لازم ينام على الأد، هو قادر يكتفي بأقل من هيك. بيعود حاله أنه لازم يأكل هالقد، بيعود حاله أنه لازم يكون مصرفه هالقد. يعني هو أوغل في الوقوع في شرك المال، في فخ المال وحب المال، وهذا بيخليه يزيد إرادة العلو، لأنه بصير بده يأمن الشغلات اللي تتناسب مع الوضع الطارئ. مثلا مرة أنا سمعت أنه واحد إجت هدية سيارة مثلا شيء نص مليون دولار. طيب هذه السيارة بنص مليون دولار وجراجها شو وطاغيارها شو؟ فلما أنا وياك منبني أمورنا على غير البلغة، على غير الزاد، نصل إلى والعياذ بالله، أو يمكن أن نصل إلى ما وصل إليه أهل الكوفة. قال عنهم الإمام الحسين سلام الله عليه: هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانهم. بيبدي واحد من الأكل المعينة، هالنوع من الأكل، مناقيش مدري شو شغلي هذه، بيبدي يعزز حب الدنيا وحب الأكل وحب المال وإرادة التميز، وين بيوصل؟ يخرج من الإيمان، يكفر. ليش؟ لأنه هذه بتعزز الإيمان بالدنيا وتضعف الإيمان بالغيب، ولما بيقوى عدم الإيمان بالغيب بصير ثقافته ثقافة مادية، لابس عمامة معلش مش لابس بالباطن شو. هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانهم وما يؤمنوا أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. في عنا فرق بين مشروع مؤمن وبين مؤمن. أنا وياك نقول أنه نحن مشاريع مؤمنين ونسأل الله العون أنه نكمل، صح، بس نقول نحن مؤمنين وختمناها خلصنا، لا، هذا خطر كبير. هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانه. من هن اللي قال عنهم الإمام حسين سلام الله عليه؟ هيك برجع هيك لتقديم نبذة مختصرة جدا عن المجتمع الكوفي. الكوفة تأسست كمعسكر، مجتمع عسكري، ثكنة عسكرية، خيام ما كان فيها ولا حيط ولا جدار ولا بناء أطلاقا. كان المجاهد إذا جاء من المرابطة، ومن هو عائلته، يبني خيمة من قصب، فإذا جاء دوره بالمرابطة ينقضها وبروح وبس يرجع بعمر غير. هذا مجتمع الكوفي. بزمن زياد ابن أبيه اجت من المدائن جابوا بعض الأبواب، والظاهر بالبداية الأبواب كانوا يحطوها على الخيام، يعني شافوا أهمية الأبواب، فلقوا بالمدائن انه باعتبار انه ما كان في بالجزيرة العربية الوضع العمراني اللي كان موجود ببلاد فارس، صار يجيبوا بعض الأبواب، بعدين صار يبنوا شوي شوي، بعدين صار في تجصيص. تجصيص يعني انه توريق بالمادة بتشبه الكلس اللي بيسموها الجص. بالإضافة إلى أن حياة المسلمين آنذاك الذين كانوا في الكوفة، حياتهم باعتبار كانوا جايين من الحجاز والمناطق المختلفة اللي كانت تعيش على أساس بساطة العيش النبوي، المجتمع اللي النبي صلى الله عليه وسلم أسسه. بالإضافة إلى بساطة العيش كان جو الكوفة جو عسكري، فإذن كان أكثر من بساطة العيش ب المدينة أو بمكة. الجو العام جو عبادة وصلاة ليل وتهجد ومواصلة العبادة، المواظبة على العبادة. ثقافة الحاكمة ثقافة إيمان وتدين. ممكن واحد يقول الكوفي كانت هيك بس ما بصفين والحروب بصفين، لا بصفين. ذكرت أنا بحديث السابق أنه بحي واحد من أحياء الكوفي اسمه شبام، شبام بطن من قبيلة همدان، بحي واحد اللي هو حي شبام استشهد 180 شخص مع أمير المؤمنين من حي واحد بالكوفي، استشهدوا بصفين. الكوفي كلها كانت مجتمع جهاد وجرحى وعوائل شهداء، هذا كان وضع الكوفي. ممكن واحد يقول انه اختلف وضعها، لا، بزمن الإمام الحسين عندما خذلت الكوفة مسلم بن عقيل، وهي نقطة كتير حساسة، ما حدا يتصور انه اهل الكوفة وعدوا انه يبايعوا، هيك كانت القصة واضحة وانه مش رح يوفوا، لا، ما كان بهالوضوح. كانت اثار حب المال وحب الجاه قد عملت عملها، لكن ما كانت بوادر الانهيار واضحة. شو الدليل انه ما كانت بوادر الانهيار واضحة؟ لاحظوا ماذا حصل مع المختار. المختار ابن ابي عبيدة الثقفي هو ذئب سياسي، مش بس انه سياسي محنك، وانما هو من دهات التاريخ هذا المختار. مع ذلك المختار اكلها خدع باهل الكوفة. المختار كان يسكن في منطقة اسمها الخطوانية، يعني كان عنده مزرعة مش يسكن فيها، هو يسكن بالكوفة بوقتها، بس عنده مزرعة اسمها الخطوانية قريبة من منطقة الحلة، قريبة من الحلة الفعلية. والمختار متفق مع الشهيد مسلم بن عقيل انه وقت اعلان الخروج كذا بيجي المختار هو معه ويدخل الى ساحة الكوفة أمام مسجد الكوفة بالثياب العسكرية، لأنه المختار كان مطمئن تماما أن الكوفة في قبضة الإمام الحسين صلى الله عليه. فإجا المختار دخل وهو يحمل راية حمراء بالثياب العسكرية، وقف قدام المسجد، وإذا بيعرف أنه الناس انهاروا وقف المختار مثل الأبله الأهبل. المختار بيجي شخص اسمه قدامة ابن زائدة بيقول له أنت تفعل بنفسك هذا؟ أنت المختار عامل العمل هذا؟ لاحظوا عن شو بيقول له المختار، بيقول له ارتج عقلي من فعلتكم، ارتج عقلي من فعلتكم. لما بدنا نحكي عن الانهيار الكوفي، الكوفي كانت مجتمع جهادي إيماني من الدرجة الأولى، وانهارت هذا الانهيار نتيجة حب المال وحب الجاه، إرادة العلو في الأرض. أضف إلى ذلك أن الشهيد هانئ بن عروة رضوان الله تعالى عليه، الشهيد هانئ بن عروة كان بحسب المؤرخ الثبت المسعودي في مروج الذهب، كان إذا ركب في أحلافه ركب في 30,000 دارع. الكوفي كانت بإيد الشهيد هانئ بن عروة، ولذلك هو ما قبل أنه يقتل ابن زياد في بيته بناء على هذا الرواية، ما كان يعتبر في داعي. الشهيد هانئ بن عروة قال لابن زياد لما استدعاه على القصر وعرف أنه بده ابن زياد بده عم بيطالبه بمسلم ابن عقيل، شو بيقول له الشهيد هانئ بن عروة؟ قال إن لأبيك عندي يدا. زياد كان عامل شغل منيحة مع هانئ بن عروة أيام معاوية، وبدي كافئك أنا على شغلة أبوك، أعطيك مجال أن تخرج تهرب أنت وعيالك تطلع من الكوفة. شو كان جواب ابن زياد؟ ابن زياد بدأ يفكر بالعرض. ليش؟ لأنه لم يكن مع ابن زياد إلا 50 شخصا. صح قصر الإمارة محصن، الجدار علوه 17 متر، لكن اللي كانوا جوا داخل القصر 50. الكوفي كلها كانت في مكان آخر. رسائل أهل الكوفة للإمام الحسين، حديث التوابين فيما بعد، معركة عين الورد اللي استشهدوا فيها أكثر التوابين، المجتمع مؤمن أو كانوا مقاوم بكل معنى الكلمة، مجاهدين بكل معنى الكلمة، عباداتهم أورادهم، لكن ما انتبهوا إلى الخصوصيات هذه، فكان الانهيار الكوفي المدوي. الحل شو هو؟ حل يبقى إن شاء الله لحديث آخر، لكن باختصار أشير إلى 3 أسس. حب إمام الزمان، مش معرفة إمام الزمان ولا العلاقة الإمام لمعرفة الحكم الشرعي، الحب، حب إمام زماننا هي النقطة الأولى. ثانيا التزام الحكم الشرعي. ثالثا الدقة في دوام العبادة ودوام المراقبة. اللي بقصده بالأمر الثالث دوام العبادة ودوام المراقبة، اللي هو إن شاء الله راح يتركز الحديث القادم عليه، منهج الإمام الخميني، خط الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. خط أنه التدين مش حكي بالإسلام، التدين عمل بالإسلام. الصلاة أول الوقت، العلاقة بالقرآن الكريم، الأعمال العبادية المختلفة، هذه ركز عليه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. وذكرت أني حديث سابق أنه أخيرا سماحة الإمام السيد القائد والمرجع السيد الخامنئي دام ظله في حديث له مع لجنة لإقامة مؤتمر تكريم السيد علي القاضي من كبار فقهائنا العرفاء، أكد سماحة السيد على هذا المنهج، وبالتأكيد سيكون هذا التأكيد من سماحة السيد القائد له ما بعده، سيؤرخ على أساسه، سيقال بعد أن أكد السيد القائد على هذا المنهج الأساسي اللي أطلقه الإمام الخميني رضوان الله، اللي هو خط الإسلام الأصيل، اللي هو إعطاء الأمور العبادية أهميتها. بس العلامة على هذا شو؟ بس نتعاطى مع مفاتيح الجنان وزيارة عاشوراء ودعاء التوسل على أساس أنه من صلب الثقافة الإيمانية وفي متن الاهتمام، وما نعش نسمع بأوساطنا أنه ثقافة الدرويش الإجبارية ومفاتيح الجنان وما أدري شو دعاء التوسل. أنا ما عم بحكي عن اللي بعض الأفراد الوهابية المقنعة، للأسف مجتمعنا وهابيين مقنعين بحاربوا دعاء التوسل، ما عم بحكي عن هول، عم بحكي عن اللي ما بيهتموا بدعاء التوسل ولا بدعاء الندبة ولا مفاتيح الجنان. بيطلع بعض المشايخ بعض المرات بيتجرأوا للأسف يقولوا هذه مش مسندي، علما أنه خط الإمام الخميني رضوان الله عليه هو اللي أكد بيقول مفاتيح الجنان لم يؤلفه الشيخ عباس القمي. الشيخ عباس القمي جمع مفاتيح، المؤلف هو الله ورسول الله وأهل البيت. الفرق كبير. الثقافة الأصيلة الإسلامية الأصيلة، ثقافة خط الإمام اللي أكد عليها سيد القائد، تمكننا من الحذر من حب المال وحب الجاه ومواصلة بناء النفس والجهاد الأكبر، وإلا بتحول واحدنا إلى كوفي مع وقف التنفيذ. اللهم عصمنا ومن علينا بما أنت أهله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الشهيد السعيد سيد محمد باقر الصدر والشهيد الصدر الثاني وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، والمرجع الجليل الراحل السيد عبد الأعلى السبزواري، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا خصوصا شهداء الإسلام في الشام والبحرين والعراق والحجاز والباكستان وغزة واليمن، وشهداء المقاومة الإسلامية عزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت أعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.